ثم وصلنا بنعمة الله في رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا صح 7. هنبدأ من العدد 7. فماذا نقول؟ هل الناموس خطية؟ حاشا، بل لم أعرف الخطية إلا بالناموس، فإنني لم أعرف الشهوة لو لم يقل الناموس لا تشتهي. ولكن الخطية وهي متخذة فرصة بالوصية أنشأت في كل شهوة، لأن بدون الناموس الخطية ميتة. أما أنا فكنت بدون الناموس عائشا قبلا، ولكن لما جاءت الوصية عاشت الخطية فمت أنا. فوجدت الوصية التي للحياة هي نفسها للموت، لأن الخطية وهي متخذة فرصة بالوصية خدعتني بها وقتلتني. إذا الناموس مقدس والوصية مقدسة وعادلة وصالحة، وإله المجد دائما أبديا أمين. السيد المسيح معروف أنه حمل خطايانا في جسده، جسد زي جسدنا بالضبط. الناموس بيقول إيه؟ من يخطئ يموت. طيب المسيح بلا خطية بلا دنس، لكن حمل كل خطايا العالم فلازم يموت، فكان لابد من الموت. إن أجرة الخطية هي الموت، ولابد أن يكون لعنة، صار لعنة للناس لأجل خطايانا، ويعلق على الصليب، وملعون من يعلق على خشب. كل الحاجات دي المسيح وفاها، الدين اللي علينا وفاه. مش الناموس قال كده خلاص أنا وفيت، عشان كده بعد كده عمل ايه؟ وقول وتحررنا من عقوبة الناموس، وهكذا صرنا أحرارا من الناموس. بقول أم تجهلون أيها الأخوة إن أكلم العارفين بالناموس. يعني هنا بيكلم بولس الرسول اليهود اللي بقوا مسيحيين، قال لهم انت عارفين وكنتوا عايشين في الناموس، ان الناموس يسود على الانسان ما دام حين. ما دام انت يهودي ومش تتبع المسيح، ما الناموس يطبق عليك، لكن خلاص احنا تعبنا. من المعروف ان الموت يبطل شريعة العقد، يعني لما في قضية او عقد بين واحد او محكمة، واحد مات انتهت يحكم عليه القاضي، فالقانون للأحياء. فالمقصود بناموس موسى له صفة الديمومة ما دام الإنسان وقع تحت الناموس. فإذا مات أو خرج واحد طبعا من العقد من دائرة الناموس، أصبح لا علاقة له بالآخرين. فيقول فإن المرأة، نرجعها تاني، التي تحت رجل هي مرتبطة بالرجل، ناموس رجل حي، يبقى أنت زوجة هذا الرجل. ولكن إذا مات الرجل فهي قد تحررت من ناموس الرجل، فله السلطة عليه. فإذا ما دام الرجل حيا، لو حصل إنها سابته وراحت الجواز الثاني تعتبر زانية إذا صارت لرجل آخر. ولكن إن مات فهي حرة من الناموس، حتى إنها ليست زانية إذا صارت لرجل آخر. الإنسان المؤمن هنا بشبه بسيدة مات زوجها، فالإنسان المؤمن مات عن الخطية خلاص، خلاص المسيح دفع الدين عنك مات، يبقى الناموس ولوش دعوة بيك، وصار متحدا بالمسيح. عشان كده بيقول أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. مدام روح الله ساكن فيك، ما فيش الخطية دي بالنسبة لك لا يمكن تنظر إليه، لا يمكن، لا يمكن بأي حال من أحوال. كانت تحت طبعا، لما تحت من ناموس بتحت سلطان الناموس. إذ أما أنت دلوقتي مرتبط بالمسيح وروح الأب، روح الله ساكن فيك، يبقى الناموس بينك وبينه انتهت كلا. إذن يا أخوتي أنتم قد متتم للناموس بكسد المسيح، يعني المسيح فدانا وحررنا وشال كل خطايانا، وقال انت متبرر دلوقتي بس لا تعود تخطئ. يعني مش المسيح بررك وتبقى دي فرصة للجسد، لا انتهت. لكي تصيروا لآخر، ألستم تعلمون أن أجسادكم دي أصبحت أعضاء للمسيح؟ إذا كان روحك هيكل، أنت هيكل وروح الله ساكن فيك، يبقى كل جسدك ده لربنا مش لحد تاني. أأخذ أعضاء المسيح وأجعلها زانية؟ حاشا، مش ممكن، مش ممكن. يعني أتمرغ في الخطية مرة أخرى بعد ما هذا الجسد تطهر وتطهرت الخطية، وبعد ما تبنا وبعد ما ندمنا وبعد ما اتغسلنا وبعد ما عمدنا نرجع تاني؟ لا، بقول فإني أغار عليكم غيرة الله. ده بقول لهم أنا خطبتكم لرجل واحد ليقدم عذراء عفيفة، يعني ما فيش إنسان مسها، عذراء عفيفة قدمها للمسيح. ده بيقول لهم لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن دمه. المسيح أخذ جسدي بدمي وكل زي ما أنا هو وحرره. أما أنتم فما سمعتم من البدء فليثبت فيكم، إن ثبت فيكم فأنتم أيضا تثبتون في الله. القديس بولس الرسول يعطي نموذج لفسخ عقد الزواج بسبب موت أحد الطرفين. فالعقد تم بين اثنين، بين زوج وبين زوجة أحياء، فإن مات أحدهما صار الآخر حرا من العقد، ملوش دعوة معه. ومن الطأة فإن المرأة وإن صارت لواحد آخر وزوجها حي بقول تعتبر زانية، وكذلك الرجل لو ساب امرأته وارتبط بواحدة أخرى يعتبر زاني. عشان كده نقول الزواج العرفي اللي شائع في الأيام دي وحدش عارفه من السيدات موجود، موجود زاني، يعني زاني حتى ولو ما كانش متجوز قبل كده، والزواج عرفي زنا 100%. الله خاطب إسرائيل وأورشليم، مرة بقول أورشليم زنت، إسرائيل زنت، يعني البلد كلها. معناها كلمة زنت مش معناها الحاجة الفعلية اللي احنا فاهمينها، معناها تركت الله واتبعت واحد تاني، زي زوجة سابت زوجها وراحت لواحد تاني. عشان كده بقولنا بمعنى انها عبدت إله آخر فطلقها الله. هكذا ربنا قال لهم أين كتاب طلاق أمكم؟ قبل كده كلمهم في أشعية، فين الكتاب؟ فين الطلاق اللي أنا أعطيتكم؟ ما حصلش. هو ذا من أجل آثامكم قد بعتم ومن أجل ذنوبكم قد طلقت أمكم. مدام هي راحت لإله آخر تعتبر مطلقة. بيقول لأنهم تركوا الإله الحي اللي هو العريس السماوي وذهبوا يعبدون آلهة غرب وتركوني أنا الحبيب مثل ميت مرزول. تركوني أنا الحديث، طبعا مزور من عرفه. فالناموس حي نشط للإنسان الذي بدون المسيح. الناموس حي لأنه يشير إلى الخطية، الناموس موجود يبقى يعظم الذنب داخل الإنسان، لأنه بأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمامه. يا إلهي، أي حاجة الناموس بيقول لا تزني، لا تقتل، لا تشتم، لا لا لا، وإن عملت دي تموت، وإن عملت دي ترجم، إن عملت دي على طول، يعني ما فيش منفذ. لأن طبعا بيقول لأن بأعمال الناموس، الأعمال الناموس اللي طبعا الصوم والذبائح والأعياد والسبت والختان والحاجات دي كلها لو ما اتعملتش الناموس يطبق عليك. ولكن حيث كسرت الخطية تكسر النعمة، تكسر النعمة. يا مهما كانت خطية الإنسان ومهما فعل ومهما تمرغ في الخطية لكن نعمة ربنا بتمس. مش ممكن ده دم المسيح يغفر الخطايا من أول آدم طبعا لغاية آخر إنسان في الدنيا. يبقى شوف النعمة بتاعتنا في فرق كبير بين طبعا إذا كسر مهما كسرت خطيتك لكن نعمة الله بتطهرك. ده بالمسيح بيطهرك. دي النعمة اللي أعطانا المسيح. فماذا نقول؟ هل الناموس خطية؟ لا. مين قال؟ ربنا قال لا تزني صح، لا تسرق صح، لا تجتم صح، لا تجتهي امرأة قريبك صح. طبعا قدس. بل لم أعرف الخطية اتعرفت ازاي. الناس قبل الناموس وقبل ربنا ما يدي موسى الأحكام ولا الفرائض ولا الشريعة كان يزني وما عرفش ان ده خطأ ولا لا. كان يأخذ منها وكانت الناس عادية جدا. لما الناموس جاه قال له خد اسمع السرقة دي خطية. الناموس قال له او الشريعة بتقول له السرقة دي خطية. يبقى انا عرفت ان السرقة خطية بايه؟ بالناموس. الزنا خطية عرفتها بيقول لي لا تشتهي لا تشتهي امرأة قريبك، لا تشتهي طوره، لا تشتهي باله، دي كلها الناموس عرفاني. طب ليه ربنا اعطاهم الناموس وليه اعطاهم الشرائع؟ لو احنا اتبعنا بني اسرائيل نلاقيهم ايه؟ ربنا عمل فيهم كل حاجه حلوه، كل طلباتهم كان بقضيها. اول حاجه اخرجهم من مصر بيد قويه، بيد رفيعه يعني يد قويه. العدو راح وراهم لغايه البحر الاحمر، بصوا لقيوا العدو وراهم والبحر شق لهم البحر نفسه وعدوا عاوزين اكتر من كده ورنموا وكانت ترانيم حلوه. طيب مشوا في سينا في الليل كان بيدوهم عمود نار يعني بنور قدامهم كلوبات بقى زي ما انت عاوز، وفي النهار لما يكون في شمس سحابه. طيب عطشوا جوع زمروا على موسى، يا موسى احنا عطشانين، انت طلعتنا في مصر، ما احنا كنا قاعدين في مصر وناكل حتى اي اكل ناكله اللي جبتنا. وقعدوا بقى في موسى ويعملوا زي ما هم عاوزين. جو ناحيه بركه مره فربنا بيقول لموسى بص اسمع الشجره اللي جنبك دي عارفها؟ اقطع منها غصن وارميه على في البركه. صارت البركه حلوه وشربوا منها. طيب تسبيح وحلو ورنم للرب. مريم بتقول الفرس وراكبه ترحم في البحر واحنا بنفذنا. طيب عطشه تاني برضو ضرب الصخره. وبعد كده ايه اكتر من كده؟ موسى غاب شويه عنهم وبعدين نزل لقيهم جمعوا الذهب بتاعه الستات وعملوا عجل وعبدوه. ايه ده إيه اللي عملت يا ناس؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ طبعا ربنا بيقول اراد ان يخلص عليهم لكن بدا يتوسل اليه ربنا لموسى. قلنا اسم معقول المصريين يقولنا اهم طلعوا وربنا خلص عليهم؟ لا يا رب شوف عاوز تفنيهم خلصني انا الاول، انا الاول موتني. فقعد يتوسل موسى خلاص سابهم وتركهم. فان كنت تسمع لكن قال لهم مرة تانية ماشي، بس ان كنت تسمع لصوت الله الرب الهك وتسمع الحق وتسمع الكلام انا معك ولا افنيك. في بعد حتى مرة جاعوا نزل لهم المن بس قال لهم في اليوم السادس، اليوم السابع ما فيش يعني اجمعوا في اليوم السادس قد بتاع بكرة لكن لو كان في يوم مثلا الاثنين عشان يجمع للثلاثة لا عفن، لكن يوم السادس اللي هو يوم الجمعة مثلا عشان يوم السبت ما فيش يجمع يلقى الأكل زي ما هو، فأعطاهم المن وأعطاهم السلوى وأعطاهم كل حاجة وأعطاهم الوصايا. لما بدأ التذمر بدأ قال له من ضرب إنسان ومات يقتل، عشان كده من قتل يقتل عين بعين والسن بسن. ما هو لازم يحكمهم الأول، ما هو ما فيش فايدة فيهم. من ضرب أباه أو أمه يقتل، من شتم أباه أو أمه يقتل. شوف الشتيبة النهارده يعني أنا أسف جدا أن وصلت الأولاد مد إيدهم على أبوهم على أمهم، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشر، للأسف للأسف الشديد سدين حاجة تبكي. يعني شوف يعني حاجة تحزن، الأولاد وصلوا لدرجة أن الواد بمد إيده على أمه ومد إيده على أبوه. يعني مرة كلهم بالزتون، أنا ما أحد الأباء استنجد بالبوليس، فجاب بوليس النجدة ياخذ البلد هو منازل، راح جابه تاني قال له سيبه. يعني شوف قد ايه يعني الجفة بتاع الاولاد وصل لدرجة ليه البابا وماما دول. رغم ذلك انه ما زال لغاية دلوقتي ياخذ من ابوه وياخذ من ام القرش، لكن للأسف الشديد من شتم اباه او امه يقتل. ده بقول من نطح صور واحد ومات، طبعا حاجات كتير احكام العدل ورحمة فرائض كلها دي. لكن بني اسرائيل ما زالوا الغضب موجود، يعني عشان كده نزل لهم الفرائض دي وقال لهم انا شوف خلاص بقى لو هتعمل كده هتعمل، عشان قعد الناموس لغاية المسيح مسيطر عليه وكل الذين تعدوا كانوا بشم. لأن بأعمال الناموس برضه من قتل يقتل. طب إيه اللي حصل إيه؟ ما عملناش حاجة. طب يعني فرضنا ما فيش واحد سرق واحد ذني. لأن الناموس بالناموس عرفت الخطية، فإنه حتى الناموس أي قبل الناموس، طب ما كانت موجودة الخطية قبل الناموس لكن ما عرفتهاش لما جه ناموس وقال لي دي خطية. فالناموس طبعا فالخطية لا تحسب خطية إلا لما الناموس قال لي. وأما الناموس فدخل لكي تكسر الخطية. أول الناموس بجه والقانون ده خطية ودي خطية ودي خطية ودي خطية ودي خطية، وبعدين طيب وبعدين في كل حاجة الإنسان بيعملها خطية. طيب ولماذا كسرت الخطايا؟ طبعا الإنسان احتار وأصبحت مكشوفة. يعني الناموس عرى البني آدم وقال له بص أنت كل خطية من أولك في الطبيعة البشرية أصبحت مكشوفة وعريانة، وهكذا لابد من كشفها. فالناموس لما جه كشف الإنسان أنه كله خاطئ من أول الأخر مهما عمل، أي بقدر ما كشف الناموس عن خطايا متنوعة وكثيرة، جاءت نعمة المسيح، جاء دم المسيح على مستوى أكثر وأكثر من الخطايا. بقول دم المسيح يطهرنا من كل خطية، من أي خطية. ودم المسيح اللي مش بس من عصم انتهى، لا لغاية دلوقتي موجود، من أول يطهر الإنسان الناس اللي ماتوا على الرجاء زي إبراهيم زي طبعا يعقوب الآباء دول طبعا كانوا ماشيين كويس لغاية آخر الظهور. بدون الناموس الخطية ميتة، أي الإنسان قبل الناموس لم يعرف الخطية إنها خطية ولم يكن يعرف عقوبتها، لكن لما جاءت الوصية عاشت الخطية، أي أصبحت في صميم حياتي فمت أنا ودخلت تحت حكم الناموس، إلى أن يأتي النسل الذي وعد به. مشى الناموس لما جاء الناس مين هو؟ طبعا يقصد بولس الرسول مجيء المسيح في ختام زمن الناموس، باعتبار ان المسيح هو الذي آمن به وهو في الطريق لدمشق. طبعا ده بولس الرسول تقابل معه وعرفه. مرة أخرى يقول: إذن يا إخوتي أنتم أيضا قد متتم للناموس. المسيح جاء اتصلب عنينا، الخموس مالوش دعوة بينا، ربنا طهرنا من كل إثم، بحيث أي إنسان يخطئ ويأتي ويعترف بخطاياه تتمحي. حتى الخطية الجدية اللي الإنسان يولد بيها، يعني طبعا الطفل الصغير ده مولود بالخطية، لكن إيه اللي نشيل عنه الخطية الجدية؟ بالمعمودية، يعني المعمودية بالضبط زيها زي القبر. المسيح دخل القبر وطلع منه حي، الطفل اللي نزلوا المية مدفونين معه بالمعمودية، ونطلعه تاني يبقى متجدد في جدة الحياة. هنا فالمسيح أكبر الناموس، أي مطالب الناموس، مش عاوز أبطى الناموس بيقول من فلان أخطأ يموت أنا متها، التي هي حكم الموت واللعنة من كل الخطية قبل اللعنة. موت المسيح أصبح بر المسيح. طبعا هنا بيقول موت المسيح محى سك الخطية المكتوب علينا، يعني كل واحد ليه سك بحاله، سفر بحاله، ما مكتوب أسود أسود أسود، كل صفحتنا سودة انتهت. فبموت المسيح نحن أكملنا في حكم الميت، اللعنة من كل الخطايا، أي جعلنا بدون خطية، لأنه حمل خطايانا في جسد بشريته. وهكذا وطبعا وقفنا أمام الناموس، أنت عاوز حاجة مننا؟ احنا بلا خطية وليس لك سلطان علينا. فمتنا في المسيح أعفانا من شريعة العقد، انتهى، كأن اثنين متزوجين، لا لا خلاص انتهى انتهى الأمر. ولا رابطة لنا بالناموس لكي تصيروا لآخر قد أقيم من الأموات، ده انتم صيرتوا لعريس سماوي أقيم من الأموات. طب قام بإيه؟ الجسد اللي خده واللي مات بيه قام بتاني، وده عرمون قيامتنا، يعني كل الناس اللي تموت برضه هتقوم. ودخل دخل الأقداس فوجد فداء أبديا، يعني أصبح لنا الفداء بمين؟ بالجسد اللي خده وموجود يعني، وصار بكورة الراقدين، يعني أول واحد رقد وأول واحد صعد، طبعا مش رقد يعني بلاء يا صعد يعني. بولس الرسول ذلك يقول: أنتم أيضا احسبوا أنفسكم أمواتا على الخطية ولكن أحياء لله بالمسيح. صرنا أمواتا على الخطية وعن الناموس، لأننا صرنا أحياء ببر الله المعلن في المسيح. أما ثمر الموت فكانت الخطية، يعني الخطية هي إجابة الموت، أما ثمر الحياة بر المسيح. يدي يدي وأقول وثمر البر يزرع في السلام. انتقلنا من الارتباط بالناموس إلى الارتباط بالمسيح، بس ما ترجعش تاني بعد المسيح ما حررك وبعد ما تعمدت وبعد كل حاجة ترجع للخط. حتى ولو أخطأنا فلنا شفيع هو المسيح، أخذنا مجانا بموت المسيح فدانا بدمه على الصليب، وبالإيمان أخذنا حق الشرك. نحن في نعمة يا أخوتي، النعمة التي نحن فيها مقيمون، انتقلنا من عبودية سلطان الناموس إلى حرية المسيح. وإن حرركم الابن فبالحقيقة أنتم أحرار، أي الذين كانوا تحت حكم الناموس كانوا يعانون أشد المعاناة من شهوات الجسد طبعا، والجسد دايما كان مستهدف، وذلك بسبب غياب النعمة، ما كانش موجود نعمة الله فيه. كانت حياة الإنسان تحت حكم الناموس مجموعة تعديات ضد الله، أي حاجة يعملها تبقى ضد الله، وخطايا كلها تحمل الموت. وأما الآن فقد تحررنا من الناموس، إذ مات الذي كنا ممسكين به، حتى نعبد الله بجدة الروح لا بعتق الحرف، يعني ما أصبحناش حرفيين، سبت يعني سبت. طب هناك ده أيام السبت بيقول لك إيه يمشي على سفر سبت. يعني ايه سفر سبت؟ يعني ما تزيدش في اليوم السبت عن كيلو او 2 كيلو، بعد كده تبقى متعدي. ودايما تقول لك وكان على سفر سبت، وموجودة في الأناجيل الأربعة. فيعني الحاجات الحكم الحرفية، المسيح يعمل طبعا أعمال الرحمة، يقيم الموتى، الأعمى يفتحه يوم السبت، الدنيا تخرب من الجماعة. شفتوا؟ شوف بيقولوا لتلاميذ المسيح، شوف السيد بتاعكم بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ شوف يوم السبت ده لما فتح الأعمى ما سألوش على انه عينيه تفتح، ولا غيره، ولا المفلوج ولا غيره. ده كسر السبت، يبقى الدنيا خربت عندهم. اما الان فقد تحررنا من ناموس، فالتحريم الناموس يعطي التحريم للخطية، والتحريم للخطية يعني التحريم الناموس. فهل الناموس، اسأل تاني، هل الناموس ده خطية؟ لا، الناموس لا يتعامل إلا مع الخطاة. القانون دولة لا يتعامل إلا مع المعتدين. لكن انت ما ارتكبتش لخطأ ولا بتاع، ما لك انت ومال القانون ومال المحكمة؟ يعني ده في ناس طول حياتها ما تروح المحكمة ولا تشوف إلا ولا حتى قسم البوليس زمان كان يعرفه، بس دلوقتي بيلزم علشان يطلع بطاقة. لكن قبل كده صدقوني ما كان حد يعرف، لأنه ما كانش فيه. فالإنسان ما دام ما ارتكبش خطية الناموس ملوش دعوة بيه. فإن كف الإنسان عن الخطية وغفرت له خطية، فقد تحرر من ناموس ومن الخطية بأن واحد. وهذا ما تم عندما مات الإنسان العتيق فينا، حين صلب المسيح بجسد بشريتنا اللي هي جسد بشريته، وقمنا معه زي ما هو قام إنسانا جديدا لحياة جديدة نسلك فيها بالروح ونعبد بالروح لا بحرفية الناموس. العبادة بالروح، الذين بالروح والحق. لكن اعمل دي وما تعملش دي، لازم تتطهر، لازم التطهير ده اللي هو الوضوء زي ما بيقولوا كان موجود في اليهود، ولازم تعمل لغاية هنا ولغاية حاجة مش معقولة، وكان في مرحلة قبل ما تدخل نفس النظام. ولازم ايه؟ ربنا مش عاوز صحيح جسد يكون طاهر،